بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك أخت تسأل. اشترت الذهب، أنا أشرح لك الطريقة التي اشترت به الذهب. هي مقيمة في فرنسا، ذهبت إلى بلدها الأصلي. عندما وصلت ذهبت عند بائع المجوهرات، اختارت بعض المجوهرات لكن لم تأخذها معها، تركتها عنده، واتفقوا على الثمن. وكل مرة كانت عندما يتوفر عندها مبلغ مدة تقريبا شهر ونص، كانت تضع عنده هذا المبلغ، حتى أرادت أن ترجع إلى البلد المقيمة فيه، كان ينقصها 200 أورو. عرضت عليه أن تترك له شيك وتأخذ البضاعة، لكن وقال لها لا ممكن أن تأخذيها، وعندما تصل إلى البلد أرسلي لي الباقي. فهل هذه الطريقة حرام أم حلال؟ هي تسأل أن ماذا يجب عليها.
طيب إن شاء الله.
السؤال مفهوم يا شيخ؟
واضح. نعم
الله يكرم. سؤال آخر، أخت تسأل، أذنبت في حق شخص وهذا الشخص متوفي، هي تابت والله أعلم توبة النصح وندمت كثيرا، وهي متألمة الآن، ماذا عليها أن تفعل؟
إن شاء الله يا أم مريم.
جزاك الله خير يا شيخ، الله يكرمك.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. فضلي عالية.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال. أنا يوم لما كان عمري 16 سنة،
أي
في كانت فكر غربي يعني في مواقع التواصل الاجتماعي عن النسوية.
عن إيش؟
النسوية.
أيوة.
فهي فكرة أن يعني تحرض الفتيات أن يطالبون بحقوقهم يعني. وشيء من هذا القبيل يعني.
أيه.
أنا كنت يعني أصرح بهذا الشيء، وأنا كنت يعني أكتب تعليقات أن تدعم هذا الشيء. وأنا الآن عرفت أن هذا ضد الدين. أسأل يعني ما الحكم يعني، ما أبي أفعل؟ وأيضا عندي سؤال آخر.
تفضل.
كيف تكون صيغة التوبة يعني إذا أريد أن أتوب، كيف تكون الصيغة؟
إن شاء الله يا عالية.
ماذا أقول؟
أبشري يا عالية.
والسؤال الأخير هو أن مثلا أيضا أن يعني في الماضي كان في هناك يعني فيديو عن لحم الخنزير، عن الأكل لحم الخنزير.
إيه.
وكانت التعليقات أن في هناك أجانب يعني يعلقون أشياء يعني غير لائقة عن الإسلام وهكذا يعني. فأنا كنت مثلا أرد عليهم، أحاول أقنعهم أن هذا الشيء حرام. أن لماذا الخنزير حرام؟
نعم.
ولكن يعني لما يردون علي يقولون أن أو أنت لأنك مسلم عشان شيء تقولين حرام، ولا أنت ما عندك يعني رد صريح لماذا هو حرام. فأنا كنت أقول أنتوا اشتراكم أني مسلمة وهكذا يعني، يعني كنت أتكلم باللغة الإنجليزية. فأنا الحين هل أنكرت على نفسي أني مسلمة أم ماذا؟
يعني أنت كنت تخفين إسلامك يعني؟
كنت نعم لأني كنت أتكلم باللغة الإنجليزية فما كانوا يعرفون أنا من وين ولا أي لغة أو هكذا.
لكن أنت قلتي إيش دراكم أني مسلمة؟
نعم.
ما قلتي أنا غير مسلمة؟
ما أتذكر اختفى التعليق يعني.
طيب.
لكن قلت شيء من هذا يعني كاني أنكرت على نفسي أني.
إن شاء الله يا عاني أبشري. باقي شيء؟
وأيضا كيف التوبة منها؟
إن شاء الله أنت ذكرتي سؤالك الثاني كيف صيغة التوبة وكلها إن شاء الله سأذكر لك يعني صيغة التوبة وأيضا الطريقة اللي تتخلصي منها من هذه الأشياء. بارك الله فيك يا علي. من؟ تفضل يا سمر.
السلام عليكم.
الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله.
عايز أسأل حضرتك أول سؤال إن زوجي لبس الشراب من المقدمة كان لسه ما كملش فافتكر إن هو في دهان هيدهنه على رجله للعلاج فخلعه فقال لي كده حكم المسح انتهى ولا توضى من جديد؟ قلت له هسأل الشيخ.
يعني اختي سمر هو الآن توضأ وبعدين لبس الجورب وخلعه على أساس يعني عنده مرهم وعنده كذا وهو ما مسح قبل يعني؟
لا ما مسح قبل يعني هو كان لسه في مقدمة لبس الشراب ما كملش الشراب يعني عارف إذا حضرتك بنقول من مقدمة الصوابع
نعم
كده فافتكر
الدهان. إيه لا هو بس أنا أهم شيء أهم شيء أختي سمر أعرف هذه أول لبسة يعني بعد الوضوء.
دي أول لبسة بعد الوضوء
شاء.
فهو يعيد الوضوء تاني ولا يكمل لبس الشراب تاني بعد ما دهن؟
إن شاء الله.
قلت له هسأل الشيخ فيها
إن شاء الله.
تاني حاجة إن إحنا هنروح عند أخت زوجي نقصر ونجمع عندها لأن إحنا عندنا بيت إقامة تاني بس مش بنروحه كتير يا شيخ حبيت أعرف
يعني مسافة سفر مسافة سفر
هي مسافة سفر بس هي إحنا ما بنروح بنقيم عندها يومين ثلاثة بس إحنا كإحنا عندنا بيت تاني إقامة تانية في المدينة دي
في نفس المدينة
بس مش بنروحه كتير فحبيت أسأل حضرتك يجوز إن إحنا بقى نمسح ونقصر عندها ولا لأ لأن إحنا عندنا إقامة تانية
أبشر يا سمر
تاني حاجة تالت سؤال إن هو إن شاء الله لما نكون مسافرين من عندها هنكون يوم جمعة فزوجي هيصلي الجمعة في المسجد فحكم قصر صلاة العصر مع الجمعة هيكون إزاي ولا ما ينفعش ولا
إن شاء الله
ده لو هو هينفع أصلا نقصر عندها
صحيح صحيح تسمعين الجواب
شكرا يا شيخ
أهلا وسهلا ومرحبا تفضل يا صباح
السلام عليكم
تفضل يا صباح من اليمن عليكم السلام ورحمة الله
يا شيخ عندي ذرعة روث الأخوان بسيط بيكم الباب ولبسة
يلا
تعالي الأول هو يجوز أن نشبك سماعه من جدها بيت أنا أصلي قفل معه بس أنا يعني بعيد مني
تشبكون سماعة مع المسجد؟
لا
ها؟ يا صباح يقطع الاتصال الله مشكلة عندها مشكلة هي قالت من البداية عندها مشكلة حاول يا صباح مرة ثانية وشوفي لك مكان يصير فيه يعني الشبكة تكون قوية عندك بارك الله فيك طيب أرجع لأسير بالأمس عندي الأخت أم إبراهيم من ليبيا بقي لها سؤال والأخ عمار من باكستان أيضا سأل سؤال الأخت أم إبراهيم من ليبيا تقول أنا عمري 25 سنة وكنت حريصة أني أطلع الحج ودخلت القرعة لكن ما طلع اسمي ضمن القرعة تقول قعدت أبكي وتأثرت وتألمت لكن تقول بأنه بدوا يستهزئون بي وقالوا لي أنت صغيرة ولسه ما كبرتي وشيء من هذا القبيل تسأل تقول يعني ما حكم تصرفهم أم إبراهيم بارك الله فيك أولا أنا أبشرك بخير ولله الحمد والمن أن الله عز وجل كتب لك الأجر بحول الله أنت ناوي الحج وما قدر الله عز وجل لك الحج وعاقك عن الحج مسألة القرعة نيتك مكتوبة وأجرك مكتوب وإن شاء الله يطلع اسمك في القرعة القادمة أو التي بعدها وتسقطين الفرض ولله الحمد والمن ولذلك الله عز وجل أحيانا في عبادات وأعمال يكتب الله عز وجل الأجر على النية وليس هناك عمل يقول جل وعلا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله فقد وقع أجر الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واد إلا كانوا معكم حبسهم العذر، يعني الأجر. فأنت الحمد لله على خير، افرحي افرحي بنعمة الله عز وجل. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وتألمك وتأثرك وبكائك هذا الدليل على صدق نيتك وصلاحك ورغبتك في إسقاط هذا الركن فريضة الحج. والحمد لله هذه نعمة من نعم الله عز وجل. وسبحان الله العظيم، قلوب أهل الإيمان مثل أفئدة الطير رقيقة، يعني يتأثرون. وهذا أغلب الصحابة كانوا هكذا رضي الله عنهم، إذا فاتهم محبوب أو فاتتهم عبادة بكوا، مثل هؤلاء الذين أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليحملهم في معركة في غزوة العسرة، ما وجد النبي عليه الصلاة والسلام ما يحملهم، قال: ما عندي ركائب، ما عندي يعني خيل ولا إبل. ها، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ها على أن بيفوتهم هذا الأجر، مثل حالتك أنت، فأبشري بخير أبشري بخير. الأمر الثاني، من الخطأ أن أهلك هدانا الله وإياهم يسخرون منك ويستهزئون بك ويقولون: انظر إلى هذه الصغيرة تبكي لأجل كذا وكذا. سبحان الله العظيم، كان الواجب عليهم أن يعني أن يهونوا عليك هذه المصيبة. هذه مصيبة، أنت اعتقدت بأن مصيبة كونك فاتك هذا العمل وهذه العبادة، يهونون عليك ويقول: إن شاء الله العام القادم الذي بعده متى ما قدر الله وقضى وشاء سبحانه وتعالى، وأبشري بخير. هذا الواجب عليهم، يروحون يستهزئون بك، غريب جدا. وبعدين من الذي قال بأن الصغير ما يحج؟ ها، علمي أهلك، قولي لهم: كان الصحابة يحججون صبيانهم الصغار الذين في المهد في حجة الوداع، كما في حديث جابر عند مسلم أن امرأة لما سار النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحج، أن امرأة رفعت صبيا لها، يعني صغير يعني في المهد، قالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر. وكان يقول ابن عمر يقول وابن عباس يقول: كانوا يذهبون بنا إلى الحج ونحن صغار، فلما كبرنا حجينا، يعني لما بلغنا حجينا حجة الإسلام. فأخطأوا خطأ كبير في حقك وهداهم الله، وأخطأوا أيضا في هذا التصور أنه والله ما يحج إلا الكبير. وهذه موجودة للأسف عند بعض يعني الشعوب العالم الإسلامي، أنه والله ما يحج إلا الكبير. ويظهر والله أعلم، يعني يقول بعضهم، هذه شبهة إبليسية ودسيسة شيطانية، أنه بعض الناس يعتقد أنه إذا حج وارتكب خطأ انتقض حجه. من أين؟ من الذي قال أن الحج ينتقض إذا الإنسان عصى بعدما حج؟ من الذي قال هذا الكلام؟ وأين الدليل؟ في قرآن؟ ما في. في سنة؟ ما في. في قول صحابي؟ ما في. ما في. ولذلك الإنسان بالعكس، بل الإنسان ينبغي له أن يكثر من الحج. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. فأنت يا أم إبراهيم افرحي بنعمة الله بفضل الله عليك، أنت أجرتي وما عملت شيء، أنت الآن على أجر وما عملت شيء، بارك الله فيك. عمار من باكستان، طبعا عمار سأل سؤال يتعلق بالتكفير، يقول: ما حكم التكفير؟ هل هو لعامة الناس أم خاص بالعلماء؟ ويقول: يعني أنا أحيانا يدخل علي وسواس، هل إذا أنا ما كفرت الآخرين أكفر أنا، أو شيء من هذا القبيل. يقول: هناك بعض الناس مثلا يضعون أشياء قد تكون يعني سبب من أسباب التكفير، مثل الاستهزاء بالإسلام ومثل وضع النكات وغير ذلك. يا عمار من باكستان، هذا السؤال عظيم والجواب يحتاج يعني إلى ترتيب، بارك الله فيك. خاصة وأن فتنة التكفير هذه انتشرت وللأسف الشديد في أوساط الشباب في الآونة الأخيرة، حتى جرت على الأمة صواعق الهلاك، أنزلت على الأمة صواعق الهلاك، وفرقت الجمع وكرست الكراهية وكدرت الصفو. وسبب ذلك هذا الجهل الذي يمارسه بعض الشباب هدانا الله وإياهم حينما ولجوا هذا الباب الخطير. هذا من أخطر الأبواب يا عمار، هذا من أخطر الأبواب. ولذلك سأرتب لك الجواب بما يفتح الله عز وجل. أولا بارك الله فيك، التكفير حق لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك من كفره الله فهو كافر، من كفره النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر، ولا يجوز للناس أن يخوضوا في هذا الأمر، يعني بحيث أنهم يزاحمون الله عز وجل في هذه القضية الخطيرة ويزاحمون النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القضية الخطيرة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للكلام في التكفير، ما يتكلم فيه إلا خواص أهل العلم، خواص أهل العلم، القضاة، أهل الفتوى. لماذا؟ لأن التكفير يترتب عليه أحكام عامة وخاصة، عامة وخاصة، لهذا ما يجوز لعامة الناس أو لأفراد الناس أو لمجموعات الشباب أن يخوضوا في هذه المسألة الخطيرة، وإنما يوكل هذا إلى القضاة وإلى العلماء، لأنه يترتب عليه أحكام. فأنت إذا قلت فلان كافر، أنت استحليت دمه واستحليت ماله واستحليت عرضه واستحليت كذا وكذا، وهذا الذي جرى المصائب على أمة الإسلام بسبب هذه النوابت التي نبتت وأصبحت تطلق هكذا التكفير جزافا، حتى قتل من المسلمين ومن المؤمنين ومن المصلين، نسأل الله العافية والسلام، أريقت دماء وهتكت أعراض وأخذت أموال ودمرت ممتلكات. المسألة الثالثة بارك الله فيك، يجب على المسلم أن يفر من هذه القضية وأن لا يعني يسعى وراءها، هذه مسألة خطيرة. تدري يا عمار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. يعني الآن لو قلت لشخص مسلم ظاهره الإسلام قلت يا كافر، هذه الكلمة إذا لم يستحقها رجعت عليك، رجعت على القائل، نسأل الله العافية والسلام. فلذلك يقول بعض العلماء: لو قام 99 دليلا على كفر شخص ودليل واحد على إسلامه لقلت بإسلامه احتياطا، أقول بإسلام احتياطا، لأن ما ثبت بيقين لا ينقل عنه إلا بيقين، مثل الشمس في رائعة النهار. فإذا كان المسلم اعتنق الإسلام ما يجوز إخراجه من الإسلام إلا بأمور يرتكبها، والمرجع القضاة، قضاة المحاكم الشرعية، والمفتي الأكبر هو الذي يتكلم في هذه القضية. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذه القضية. النبي عليه الصلاة والسلام لما أسامة بن زيد قتل مشركا في معركة، المشرك هذا كان شديد الأذية للمسلمين في المعركة، فغلبه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف لقتله قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقتله أسامة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة، قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ لاحظ، لا إله إلا الله تعصم الإنسان. قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، قالها تعودا، يعني خوفا من السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ يقول أسامة من لما شاف غضب النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله تمنيت إني ما أسلمت إلا يومئذ، ما أسلمت إلا يومئذ. كذلك الرجل الذي في سنن أبي داود وبوب عليه باب البغي والعياذ بالله، أن اثنين متواخيين متصادقين، أحدهما مطيع والآخر عاصي، فكان المطيع ينصح العاصي دائما: اتق الله، لا تفعل لا تفعل. مرة من المرات دخل عليه فوجده على معصية، فغضب وقال: إلى متى وأنا أقول لك اتق الله؟ والله لا يغفر الله لك، يعني كفره، والله لا يغفر الله لك. فجمعهم الله عز وجل، فقال: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك، هذا الصالح أحبط الله عمله وغفر للعاصي. لماذا؟ لأنه زاحم الله في حكمه وقضائه سبحانه وتعالى، حكم على مسلم بأن الله لا يغفر له، هذا من أخطر الأمور. المسألة الأخرى يا أخي الفاضل أظنها الرابعة، أن أحيانا قد يقول الإنسان كلمة الكفر ولا يكفر، وقد يفعل الفعل المكفر ولا يكفر، وذلك إما لوجود موانع، اسمع عند أهل العلم موانع، لهذا يقولون لا بد من توفر الشروط وتخلف الموانع، لا يعني هذه قضية ما يحسنها إلا العلماء. لهذا مثلا الجهل الذي يعذر به صاحبه مانع من موانع التكفير. فهذا رجل النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن رجل كان في من كان قبلنا أسرف على نفسه في الذنوب والآثام،
وقال لأولاده إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني حرق كامل ثم ذروني ها حتى لا يقدر الله عز وجل علي. هذا أنكر القدرة، وإنكار القدرة كفر. فلما مات جمعه الله عز وجل، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون فجمعه، فقال ما حملك يا عبدي على ما فعلت؟ قال مخافتك يا رب. جاهل جاهل، قال مخافتك، ظن بأنه إذا أحرق وذري أن الله ما يقدر عليه، فغفر الله له وأدخله الجنة. أحيانا الخطأ يخطئ الإنسان في الكلام الكفري ولا يكفر، فقد حدث النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح حديث أنس أن رجلا كان في الصحراء على ناقته وعليها طعامه وشرابه، فشردت شردت الناقة، ثم أيس منها، أيس من الناقة، فنام تحت شجرة ينتظر الموت، ينتظر الموت، فإذا بناقته على رأسه، ففرح بها وأخذ زمامها وقال اللهم، حمد الله، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح، قال أنت عبدي، يقول لله، خطأ صدر منه، وأنا ربك والعياذ بالله، لكن ما قال النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كفر. كذلك بارك الله فيك الإكراه، قد يكره الإنسان على كلمة الكفر، يقول جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. الآية عمار بن ياسر ما زالوا به حتى نطق ما يعني فيه قدح وفيه نقض، ها، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما وراءك؟ قال يا رسول الله ما زال، كان يغرقونه بالماء حتى نطق بهذه الكلمة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف تجد صدرك؟ قال منشرح بالإيمان. قال إن عاد فعود، بمعنى أنه هذه إكراه، الإكراه سلب الإنسان اختياره ورضاه، هذا الإكراه الملجئ، هذا عذر من الأعذار. لهذا بارك الله فيك أحيانا قد ينطق الشخص بكلمة لكنه ما بكلمة الكفر لكن ما يكفر. لهذا يا عمار بارك الله فيك ورضي الله عنك، ابتعد عن هذا المسلك، وهذه عقيدة ولله الحمد. يعني أنا قلت لك بأن مسألة التكفير هذه لله ولرسول الله، والمرد فيها إلى العلماء الذين هم أبصر الناس بهذه المسائل وأدرى الناس، وذلك لما يترتب على هذا من مفاسد عظيمة. التكفير الذي حصل في السنوات الأخيرة جرى على الأمة ويلات، وأنزل صواعق الهلاك، ويعني صنع صنع نسأل الله العافية والسلامة، يعني كل يشاهدهم أريق الدماء، والله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. حصل يعني مفاسد كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولهذا يا أخي الفاضل احذر، واحذر أيضا من أنك تجلس في مجالس هؤلاء الذين يعني شغلهم الشاغل وهمهم الأكبر تكثير الناس والحديث بهذه الأشياء. العلماء ما كانوا يتحدثون بمثل هذه الأشياء، يعلمون الناس ويجهون الناس ويدعون إلى الله على بصيرة ويترفقون بالناس. يقول جل وعلا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ويقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. فالحذر يا أخي الفاضل، الحذر، وتجنب هذه المسالك وهذه المجالس وهذه الطرق. ولذلك الله جل وعلا يعني ذكر أمرنا بمفارقة هذه المجالس، ويقول جل وعلا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. والله إن الإنسان لو فقط وقف عند حديث واحد الذي يقف له الشعر ويقشعر له البدن هرب من هذا المسلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فبارك الله فيك وأشكرك على هذا السؤال، ولعل يعني يكتب الله عز وجل لهذا الجواب فتح على بعض القلوب القاسية والصدور المغلقة، ويتعلم الشباب ويحذرون من وسائل التواصل الاجتماعي ومن بعض المواقع التي خلفها ربما أسماء مستعارة متقنعة بأسماء قد تكون إسلامية وقد يكونون يريدون الفتنة بالمسلمين. وأنا قابلت كثير من الشباب الذين الحمد لله من الله عليهم بالهداية ورجعوا عن التكفير، كانوا يقولون لي بأن نحن أصبحنا صيد سهل وضحايا لمواقع كنا نظن بأنهم يعني يريدون نصرة الإسلام ويريدون الخير، تبين في النهاية أنهم هكذا يزجون بالشباب في أتون يعني أماكن ساخنة وفيها حروب وتوتر وفتن، ويزجون بالشباب ويلقنونهم التكفير. التكفير هذا الذي نسأل الله العافية والسلامة ابتلي فيه بعض الشباب فزلت أقدامهم وضلت أفهامهم وعادوا بالشر والسوء والضرر على بلدانهم وعلى مجتمعات. لكن ولله الحمد نحن في السنوات الأخيرة أصبح هناك وعي ولله الحمد، والفضل لله ثم لعلمائنا الذين لهم حقيقة جهد كبير جدا في التأليف في هذا الباب وفي التوعية وفي أيضا اللقاءات وفي الحوار الذي يحصل الحمد لله في حوار ونقاش، يعني أفرز ولله الحمد جيل خرج من هذه المستنقعات، مستنقعات التكفير والتضليل والتفسيق والنظرة السوداء على المجتمع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم وتضبط أهلكهم. ديننا دين رحمة، ديننا ولله الحمد يعني حتى مع غير المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا يعني غير مسلم يعيش معنا أو بيننا وبين دولته عهد وميثاق من قبل ولاة الأمر، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وفي حديث آخر من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة. دين الإسلام الأصل فيه السلم ولله الحمد والرحمة والدعوة إلى الإسلام بلين وبرفق والحرص على هداية الناس. بارك الله فيك، صلى الله تعالى أن ينفع بالجميع. أم مريم من فرنسا تقول بأن أخت كلفتها تسأل بأن اشترت ذهب في بلدها الأصلي وجاءت عند البائع، لما اشترت الذهب قالت خلي الذهب عندك، وبدأت تسدد بالأقساط الشهرية، ثم لما أرادت السفر إلى البلد التي تسكنه الآن قالت خذ هذا الشيك وبعدين أسدد، فقال لها لا خذي البضاعة وما في مشكلة وسدديني بعدين. تسأل عن هذه العملية هل هي جائزة؟ أم مريم من فرنسا بارك الله فيك، فهمت السؤال بوضوح ولله الحمد وأعدته عليك الآن يعني بوضوح، ولذلك هذا محرم ولا يجوز، وعلى هذه الأخت أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله، وما كان ينبغي لها أن تقدم على هذا العمل من دون سؤال أهل العلم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثلها أم بها، فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولذلك الذهب ما يشترى إلا بالتقابض، لا بد من التقابض، ولا يجوز تأخير ولا درهم، ما يجوز. الآن الأخت هذه اشترت الذهب وكونها أبقت الذهب ما يعني بأن العملية سليمة، هي اشترت الذهب ثم أبقته عنده أمانة، لو وضعته في مصرف أمانة ولا عند صديقة لها أمانة ولا قريبة لها هي. لذلك قولي لها تتوب إلى الله وتستغفر الله وترجع وتنقض هذا البيع، لأن ما بني على باطل فهو باطل، وأيضا لعل الله يغفر لها أيضا تنصح هذا البائع وتقول له أنا ما كنت أدري بأنه حرام، واتق الله أنت بكلام طبعا يعني رفيق ورقيق، تقول ولين، تقول يا أخي الفاضل يظهر بأنك أنت لا تعلم الحكم الشرعي، أنا سألت العلماء قالوا ما يجوز، عليك أن تنتبه إلى هذه القضية. بارك الله فيك. أم مريم من فرنسا تقول يعني هناك أخت تسأل تقول بأن أذنبت في حق شخص يعني ذنب كبير، لكن هذا الشخص توفي الآن، تسأل تقول هي متألمة الآن وحزينة ماذا تفعل؟ يا أم مريم بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان لابد حقيقة أن يجدد التوبة دائما إلى الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة أجلها، ها يعني أعطاها الله جل وعلا فرصة للتوبة. ولهذا أخت الفاضلة يختلف مسألة التوبة من الذنب باختلاف نوعية الذنب. فإذا كانت هي أخذت مال منه مثلا أو اعتدت على حق له وملك له ترد هذا لورثته، ما يصح التوبة إلا بهذا. وأما إذا كان هي تكلمت فيه بما يشوه صورته وسمعته وعرضه، تذهب إلى كل شخص تكلمت فيه على هذا الشخص تقول والله يا أخواتي يا أخواني أنا كذبت، تكذب نفسها، أنا كذبت على هذا المخلوق وأنا قلت فيه قولا ليس فيه، افتريت عليه الكذب، لابد حتى تتوب إلى الله توبة نصوحة. أما إذا كان غيبة مجرد غيبة فالحمد لله تتوب إلى الله عز وجل من الغيبة عموما وتستغفر الله لهذا الميت، تكثر له من الاستغفار، ولو قرنته معها بالدعاء دائما لكان قليلا قليل. لماذا؟ لأنه مات والمظلمة باقية، أخشى إن هي لم تفعل هذا الشيء أن تأتي يوم القيامة مفلسة، نسأل الله العافية والسلام. لذلك انظري واسأليها ما هو الذنب، هل هي أخذت سرقت شيء ارتشت منه، هل مثلا غصبت منه مالا، هل أكلت ماله بالباطل، هل فعلت شيء تعتقد من بالأمور المادية، أخذت عين من أعيان البيت عنده، ترجع هذا الشيء. لابد التوبة إلى الله عز وجل من شروطها أولا الإقلاع عن الذنب، ثانيا الندم على فعله، ثالثا العزم الأكيد على عدم العودة إليه، والرابع إذا كان مع مخلوق رد الحق لأصحابه سواء كان حسيا ماديا أو معنويا كما ذكرت مثل الغيبة. عالم ابن أبو ظبي تقول أن لما يعني كنت في سن 16 سنة كنت أدخل مواقع التواصل الاجتماعي، تقول هناك فئة تسمى بالنسوية هكذا قالت، يحرضون الفتيات ويقولون طالبوا بحقوقكن. تقول أنا كنت يعني أكتب تعليقات وبعدين فهمت بأن هذه التعليقات ضد دين الإسلام، ماذا علي الآن أن أفعل؟ عالية من أبو ظبي بارك الله فيك ورضي الله عنك والحمد لله الذي فتح على قلبك ومن عليك وبصرك، وهذه والله نعمة من نعم الله تحتاج إلى شكر. أنت الآن تحتاجين دائما أن ترطبي لسانك بقول الحمد لله الشكر لله، يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الشكر أنك مننت علي بالفهم والعلم والوعي والبصيرة. ترى هذه نعمة، كثير من الناس يخرج من مثل هذه المستنقعات إلى الدوحات، دوحات الطاعة والعبادة، وينسى حمد الله وشكر الله عز وجل. لولا الله ما تبتي، ولولا الله ما تبصرتي، ولولا الله ما تعلمتي، فقل الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، هذه نعمة من نعم الله. الأمر الثاني بالنسبة لقضية مطالبة المرأة بحقوقهن، وهل المرأة يعني قد بخس حقها أو حقها؟ ما شاء الله اللهم بارك، يعني خاصة في مجتمعاتنا ولله الحمد والمنة المرأة يعني أخذت حقوقها ويمكن وزيادة ولله الحمد، وهذا يشهد به العدو والصديق والقريب والبعيد. فلذلك هذه الدعوات واضح بأن وراءها ما وراءها، ولذلك الحمد لله مجتمعات لا أقول يعني مثالية بدرجة كافية، لكن ولله الحمد يعني توفرت الحقوق ويعني أعطيت الحظوظ، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. مسألة ثالثة كونك أنت شاركت بجهل، أسأل الله تعالى أن يغفر لك والحمد لله الذي بصرك. وقضية والله إذا كنا يطرحنا شيء ضد الدين وضد الإسلام وضد الفضيلة وأنت شاركت، لا شك بأن هذا ذنب عظيم. أي امرأة تشارك مثل هذه المكونات التي تقوم على يعني الطعن في الدين، الطعن في القرآن، الطعن في السنة، الطعن في الفضيلة، الطعن في الأخلاق مثلا، هذا مشارك معهم، هو يحمل الوزر كما يحملون هذا الوزر. لكن الآن فرصة لك والحمد لله، أما وقد تاب الله عليك، فرصة لك الآن عظيمة أنك تأتين بالحسنة بعد السيئة. هذه طريقة القرآن، أن المسلم الذي ارتكب السيئة يأتي بحسنة بعده، الحسنة التوبة الحمد لله. وأيضا أنك توعين بنات جنسك وبنات بلدك بأن يعني انتبهوا من هذه الدعوات، انتبهوا من هذه الأصوات النشاز، احذروا كذا، انتبهوا. الحمد لله أنتم تعيشون في بلاد مسلمة، ولاة أمر ولله الحمد يلتفتون إلى مواطنيهم الحمد لله الفضيلة منتشرة الخير، انتبهوا، فإن هناك من يصطاد في الماء العكر ويحاول أن يخدع كثير من الجنسين في قضايا ربما يراد من ورائها ما هو أعظم: تفتيت المجتمع، تمزيق النسيج الاجتماعي، محاولة يعني جعل هناك تمرد أو شيء من هذا القبيل. فلذلك هذه الأصوات نشاز، ما يجوز السماع لها. والحمد لله أنت الآن في حالة من الوعي والإدراك، يعني تعلمين، هذه حسنة، بعد سيئة ارتكبتيها وتبت منها تعلمين. إذا شفت قريبة لك أو صديقة مثلا أو زميلة تقول لها انتبهوا، أنا لي تجربة سابقة والحمد لله نجاني الله عز وجل، ألتفت إليها، ألتفت وهي ورائي يقول الحمد لله الذي نجاني منك، ها؟ فلذلك انتبهوا واحذروا، هذه من الحسنات اللي تؤجرين إن شاء الله، ولعل هذا الخطأ اللي وقعت فيه يرفعك عند الله بسبب أنك يعني تترقين في مدارج الطاعة والعبادة والتعليم والتوجيه وتوسيع دائرة يعني الفهم عند بنات جنسك وبلدك، بارك الله فيك. تفضل أبو نادية.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
أبو نذير ولا أبو نادية؟
أبو نذير من فرنسا.
أبو نذير صوتك مميز يا أبا نذير. تفضل تفضل يا أبا نذير.
لدي أربعة أسئلة من فضلك.
تفضل.
أول، ذهبت إلى طبيب أسنان وأنا صائم متطوع لأني أعرف تمريض خفيف، عملية خفيفة لا يحتاج إلى الوقت طويل، وهذا طبيب أخذ إبرة مع مدى تحضير ودخلها في لثيتي، هل صومي صحيح؟
إن شاء الله.
ثاني، إنسان في غرفته صلى أي صلاة مفروضة وسلم وخرج من غرفته، وبعد مثلا ربع ساعة أو نصف ساعة تذكر أن نسي سجدة في ركعة رابعة وعاد إلى غرفته ليكمل صلاته، وهنا ما فهمت ماذا يفعل، هل سيقف واقفا ويكبر ثم يسجد ويكمل، أو لما عاد إلى غرفته هل يسجد مباشر ويكمل؟
بالنسبة للسجدة في أي ركعة؟
رابعة.
في الركعة الرابعة. طيب.
ثالث، إنسان صلى خارج منزل ليس له الماء إلى القليل، بالنسبة للوضوء هل يجوز له أن يغسل وجه والمرافق والقدمين مرة واحدة ويمسح رأسه، يعني يكتفي بأعضاء الذين هم واجب
مرة واحدة يعني؟ نعم. سؤال
مرة واحدة. رابع،
نعم،
ريح قوي شديد جدا، هل يجوز للإمام يجمع المغرب والعشاء لأن مرة واحدة والمطر قوي بعد صلاة المغرب؟ سألت الإمام لماذا لا تجمع، سؤالي لأجل العلم، وجاوبه لا أريد جمع المغرب والعشاء لأن سيأتي الناس لصلاة العشاء، من فضل كلمات في هذا الموضوع، ومتى يجمع الإمام والجو ممطر وكان ريح قوي، هل هذا حكم حق لإمام فقط؟
إن شاء الله. أبشر يا أبا
نذير. الواضح شيخ.
واضح واضح، بارك الله فيك.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. تفضل يا محسين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، في واحد من أقاربي كبير في السن ويأمني ما يقدر يبوم، بس شو ما تعرفي في عربي يعني أم الحنة يشلون
يا أم حسين.
بس
أختي أم حسين. يا أختي أم حسين.
نعم.
ما فهمت سؤالك، يقطع اضبط التلفون بارك الله فيك واسألي من جديد. تقولين واحد من أقاربك كبير في السن؟
أيوة يعني توضع ما يتيمن هو يتيمن بس في البيت فيهما يعني يقدر يسخنون الماء بس ما يرضى
يتيمن ولا يستعمل الماء.
لا يستعمل الماء عند الوضوء يتيمن.
لماذا؟
يقولنا نحن يمكن هذا ما يجوز بس ما رضي قالني. أنا سمعت واحد قال عادي إذا كنت يعني ما تقدر تقوم تيمن مو لازم الماء.
طيب عندك يعني سؤال
يا شيخ ممكن تعطينا الرقم حقك الخاص؟
طيب خذي رقم الواتساب وكلميني عليه بارك الله فيك. مرحبا ام حسين. ام صالح راحت. ام صالح من ليبيا. تفضل يا هدى. هدى من اليمن.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا شيخ بسألك أبي حلف على أخي يمين من تخزين القصب الطلاق.
أيوة.
قال له يعني إذا خزن حرم طلاق ما تخزن القات.
إيه. وخزن بعدين
لا أنا عدو يعني اشتي الإجابة حتى أنه قال لأمي بعدين أبي بحالة غضب قال لي إذا خزن ابنك يعتبر إنك مطلق.
قال لزوجته ها؟
أيوة قال لأمي. فنحن الآن نشتري الجواب. الله يحفظك يا شيخ.
إن شاء الله يا هدى.
جزاك الله شيخ خير.
مرحبا.
جزاك الله خير.
مرحبا أبو حمزة.
هلا حياك الله علي.
مرحبا أخوي
الشيخ معي.
تفضل طال عمرك.
شيخنا الله يجزاك خير. زوجتي عندها ذهب مشتريته مو للتجارة يعني الاستخدام بس أحيانا تضطر ولما تضطر يعني لما تضطر على شغلات او علاجات او كذا تبيع منه قطعه وهي مشان الزكاه حقته يعني وما عندها الزكي عنه.
ان شاء الله يا ابو حمزه
يعني هل يطلع عليه زواج؟ هل يطلع عليه زكاه؟
ان شاء الله. ابشر ابو حمزه.
الله يجزاه خير يا رب.
مرحبا امه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
سمحت يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة. الله
تفضل.
زوج بنتي زوجت بنتي ملك عليها واحد قعد معها حوالي 3 سنين ولا دخل عليها وطلقها. هل هو هالحين من محارم يعني أقدر أكشف عليه وإلا لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني زوج بنت بنتي هل هو محرم علي أو بنت ولدي هل هو محرم علي؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث واحد فصل لي باب مؤسسة طلبتها وجيت فصلت لي باب بقيت له عندي 50 لأنه سوى قطعة مهي من نفس الباب وما ضبط المفتاح فقلت له 50 لما تجي تكمل هذا الشغل خذ 50 قال لي طيب. بعدين لا عاد رد علي ولا عرفت مكانه أوصلها عليه فايش اسوي في هذا الحال؟
ان شاء الله يا امه الله ان شاء الله.
الله يجزاك خير.
مرحبا ومسهلا. طيب اكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. العالية من ابو ظبي بارك الله فيها تسال تقول يعني التوبه كيف تكون صيغتها؟ يا عالية بارك الله فيك بالنسبه للتوبه من اعظم مقامات العبوديه ومما يحبه الله جل وعلا كما اخبرتك قبل قليل ولها شروط. التوبه لابد ان نعلم بان لها شروط. وأول الشروط الإقلاع عن الذنب. الإقلاع عن الذنب. والشرط الثاني الندم على فعله والندم توبة كما في الحديث. والشرط الثالث الجزم والعزم على عدم العود إليه. وأما إذا كان في مع حق مخلوق فيرد الحق إلى أصحابه ترد الحقوق إلى أصحابها. وفصلت أنا قبل قليل بين الحقوق يعني المعنوية والحقوق المادية الحسية. ولا يشترط في التوبة أن يقول الشخص اللهم أني تبت إليك لكن طيب أستغفر الله وأتوب إليك اللهم أني أتوب إليك طيب. لكن لو أقلع عن الذنب وندم على فعله وعزم على عدم العود إليه الحمد لله هذه التوبة. عالية من أبو ظبي تقول يعني أنا كنت أدخل مواقع فيها نقاش ومن جملتها مواقع أجنبية وكنت أتحدث باللغة الإنجليزية وكانوا يتحدثون عن مسألة لحم الخنزير، وأنا كنت أقول بأنه يعني لا يجوز وشيء من هذا القبيل، فقالوا لأنك أنت مسلمة، قلت أنا إيش دراكم أني مسلمة؟ تقول بعدين دخلني شك، يعني هل أنا فعلا قلت شيء أخرجني من الإسلام؟ يا عالية بارك الله فيك اطمئني، فأنت لم تقولي شيء يخرجك من الإسلام ولله الحمد والمنة، وإنما هذا سؤال استنكاري أو تعجبي مثلا، ويسأله الإنسان مثلا إما يكون استنكاريا استفهام إنكاري أو استفهام تعجبي، وهذا لا يخرجك عن الإسلام ولله الحمد. لكن نصيحتي لك، وأعتقد بأنك أنت وعيتي مثل ما حصل في الحالة الأولى اللي ذكرتها في أسئلتك، تتركين الدخول في مثل هذه المواقع وهذه المنصات، ما في داعي أختي الفاضلة. يعني بالنسبة لهذه الجزئيات ماذا نستفيد؟ نحن مثلا في ديننا الله عز وجل حرم علينا لحم الخنزير، ها؟ لحم الخنزير حرم علينا، ما ذكر العلة والسبب. نحن عبيد لله عز وجل، يفعل بنا جل وعلا ما يشاء، ويحكم ويقضي ما يريد سبحانه وتعالى، ونحن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. استسلام كامل لله واستسلام كامل لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فالدخول بنتي بارك الله فيك مع هذه المنصات والمواقع ما في فائدة، يعني إيش استفيد أنا؟ يعني الآن هل المسلم لازم يعرف كل شيء؟ يعني يعرف حكمة كل شيء؟ يعني ضعفت العبودية، ما صار للعبودية قيمة إذا والله أنا ما أعبد الله إلا أعرف الحكمة وإلا أعرف السبب، مع أن أحكام الله منزهة عن العبث، وأحكام الشريعة العلة فيها إما منصوصة وإما مستنبطة. المنصوصة تأتي في نصوص القرآن والسنة، ومستنبطة باجتهاد العلماء، لكن ما يلزم في أشياء، يعني من الخطأ أني أسأل أقول ما الحكمة ما العلة، خطأ. لماذا؟ لأن هذه تضعف العبودية لله عز وجل. يعني الآن بعض الموظفين تصدر أوامر في الإدارة عندهم، أوامر هو ما يفهم معناها، ما يقول والله لازم أروح أناقش المسؤول ولماذا وكيف وش السبب، ما خلاص موظفه ينفذ هذا. طيب لماذا مع الأمور الدنيوية أستسلم، ومع أوامر الرب جل وعلا أتماحك وأتفذلك وأحرص أني كذا؟ وبعدين ما هذا، ما هي بدعوة للإسلام. الدعوة للإسلام تبينين محاسن الدين الإسلامي، إذا كان عندك ما شاء الله لغة اللهم بارك، يعني حاول أن تبرزي محاسن الدين الإسلامي اللي يعني يحتاجها الناس، تبينين عظمة هذه الشريعة أنها يعني هي تتناغم مع الفطرة البشرية، أنها شريعة يسر وسماحة وليست شريعة عسر، شريعة سلام ومحبة، نصوص عظيمة في القرآن والسنة، نماذج يعني في السوابق التاريخية سواء في العهد النبوي أو عهد الخلفاء الراشدين أو في عهدنا ولا لا، نماذج عظيمة تدل على عظمة الإسلام وعلى أنه دين سلام ودين ولله حمد تسامح، ودين يدعو إلى يعني المسلم، كل مسلم عنده ضرورة سبحان الله العظيم محبة الخير للآخرين. وتشوفين الآن بعض المسلمين حتى لو كان عاصي يحب أن غيره يهتدي للإسلام، لماذا؟ لأن هذا دين عظيم، جذوته في القلب تجعل المسلم يحب الخير للناس، بارك الله فيك. ولذلك ما عليك شيء ولا تفكرين في هذا الأمر، لكن إذا كان عندك قدرة انشري محاسن الدين الإسلامي، بارك الله فيك. سمر من السعودية تقول زوجي توضأ ثم لبس الجوارب على طرف الأصابع، الجورب الأول، وبعدين تذكر بأن هناك مرهم يضعه على الرجل، تقول بعدين يعني تردد هل يكمل اللبس وكذا. يا أختي سمر بارك الله فيك، ما بدأ المس على الخفين إلى الآن، ما بدأ المس على الجوربين. يعني الآن بعطيك صورة شوي أصعب من هذه، زوجك توضأ زين ولبس الجوربين وعلى وضوء، ثم بعد ذلك قال ها يا أخت يا سمر ما أعطيتيني المرهم، وين المراهم وين الدهونات؟ خلع الجوربين ثم وضع الدهونات والمراهم ثم لبس الجوربين، ما حصل شيء إلى الآن، يعني ما مسح على ولا بدأ أصلا المسح إلى الآن. تدرين متى يبدأ المس على الجوربين؟ إذا أحدث اللابس للجوربين ثم بعد ذلك مسح، من بداية المسح الأول بعد الحدث يبدأ عملية ما يمكن أعبر عنه ب يعني نقول العد التنازلي لمسألة اليوم والليلة، لمسألة اليوم والليلة. فأنا أفترض أن زوجك لبس الجوربين ثم تذكر ما وضع المرهم، تقول له اخلعها ويضع المراهم ويلبسها الحمد لله، لأنه ما بدأ مسألة المس على الجوربين. سمر من السعودية تقول أنا يعني وزوجي مسافرين عند أختي، تقول في مدينة، نقصر ونجمع، تقول لأن مسافة سفر، لكن تقول عندنا بيت هناك في المدينة ما نذهب له كثيرا، تقول هل نبقى مسافرين أم ينقطع السفر؟ أختي سمر بارك الله فيك، فهمت من صورة المسألة أنك أنت عندك، أنت وزوجك عندكم بيت في مدينة تسكن فيها أختك، فلما تسافرون إليهم ما تروحون للبيت إلا قليل أحيانا، أو ما تذهبون إليه، لكن تروحين عند أختك تسكنين عندهم الفترة الزمنية اللي أنتم تقررونها، تسألين تقصرون تجمعون؟ الجواب لا، خلاص أنتم هذه إقامة ثانية، مدام عندكم بيت وهذا البيت بإمكانكم أنكم تسكنونه، وليس بالضرورة أنكم تسكنونه، بإمكانكم ممكن تسكنون فندق حتى لو كان عندكم بيت مثلا، فمدام عندكم بيت في هذه المدينة هذه إقامة ثانية. لذلك أخت الفاضل أنت عندكم إقامة، إقامة في السعودية اللي أنت اتصلتي من المدينة التي أنت تسكنين، وإقامة في البلد اللي أنت مسافرين إليها اللي فيها أختك، ولذلك لا تقصرون ولا تجمعون بمجرد الوصول عند عامر بنيان بلدكم اللي فيها البيت اللي أنتم تملكونه. بارك الله فيك. السؤال الثالث ينبني على ما سبق، بالنسبة لصلاة الجمعة يجب على زوجك أن يشهد صلاة الجمعة. لماذا؟ لأنه مقيم، لأنه مقيم، ولا يجمع العصر مع الجمعة لأنه مقيم. وعلى فرض لو كان مسافر، فالراجح من قولي أهل العلم أن العصر ما تجمع مع الجمعة بالنسبة للمسافر إذا صلى، لكن أنتم الآن أنت مقيمة بارك الله فيك، أنت وزوجك يجب على زوجك صلى الجمعة، وبالنسبة لك إذا أحبيت ليس واجبا يعني لا يجب عليك شهود الجمعة، لكن بالنسبة لزوجك يشهدها ولا يقصر الصلوات. أبو نذير من فرنسا بارك الله فيه يقول ذهبت إلى طبيب أسنان وكنت صائما، ويعني عمل لي شغل في الأسنان وأعطاني إبرة مخدر، ما حكم صومي؟ صومك صحيح يا أبا نذير، بالنسبة للصائم سواء صوم الفرض أو صوم النفل إذا كان عنده موعد عند طبيب الأسنان ولم يستطع تأجيله في الليل ولا إلى وقت آخر، ثم خلع له ضرس أو عالج ضرس أو حشى له ضرسا مثلا أو عالج تسوس أو شيء أو قطع أعصاب مثلا أو شيء، ما يضره ما دام أنه متحكم بقضية عدم دخول شيء إلى جوفه. ومعلوم بالنسبة لأطباء الأسنان يضعون هذا الشافط للسوائل في الفم وتخرج ولا شيء عليك ولله الحمد والمنة. أبو النذير يقول شخص صلى في غرفة 4 ركعات، فلما خرج من الغرفة تذكر بأنه السجدة الثانية من الركعة الرابعة نسيها، يقول ماذا يفعل؟ هل يعيد الصلاة؟ هل يعيد الركعة كاملة؟ أم يعيد السجود؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، بالنسبة لمن هذه صورته وحالته يرجع مباشرة ويجلس، ما في حاجة إلى القيام لأنه ما زال في صلاة، الآن هو في انتهى من السجدة الأولى، فيرجع ويجلس مباشرة، لا يكبر ولا شيء، ما يكبر لأنه كبر، لكن يقول الله أكبر لما يسجد ويكمل السجدة الثانية، ثم يرفع ثم يأتي بالتحيات كاملة ثم يسلم ويسجد للسهو قبل السلام. بارك الله فيك. أبو نذير يسأل يقول بالنسبة لشخص إذا كان خارج المنزل والماء قليل يتوضأ مرة في أعضاء الوضوء، هل هذا جائز؟ يا أبا نذير هذا جائز لو كان الرجل على بحر غطمطم، ولو كان على نهر جار، ولو كان على حوض سباحة، يجوز أن يتوضأ مرة حتى ولو كان الماء متوفر لديه، ها؟ فإذا كان الماء قليل عنده الأفضل أنه يقتصر على غسلة واحدة في الأعضاء، وأما الرأس فيمسح أيضا مسحة واحدة. أبو نذير يقول يعني كان عندنا يعني الجو ممطر مع رياح شديدة، وقلت للإمام اجمع بنا، فأبى الإمام، قال يقول عذره بأن هناك من سيأتي في صلاة العشاء، وأنا قلت له اجمع لي المغرب والعشاء، يقول صار حوار، ما يعني ما هي النصيحة؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، النصيحة هذا الإمام بارك الله فيه ورضي الله عنه وأشكره على حرصه وعلى انتباهه لبقية الناس، لكن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت الليلة مطيرة شاتية يأمر المؤذن أن ينادي ويقول صلوا في رحالكم، يعني في بيوتكم لا تأتون إذا كان هناك خطر على الناس إذا ذهبوا إلى المساجد. والنبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من دون سفر ولا خوف ولا مطر. قال ابن عباس وقد سئل لماذا، قال أراد أن لا يحرج أمته. والراجح من أقوال أهل العلم خاصة في مسألة المغرب والعشاء، خاصة في مسألة المغرب والعشاء، أنه أن الإمام إذا كانت الليلة شاتية وممطرة والمطر يبل أسافل النعال ويبل أسافل الثياب، وأنت ذكرت ريح شديدة، السنة أنه لا يشق على أمة محمد عليه الصلاة والسلام وإنما يجمع بهم. وبالنسبة لمن يأتي إذا وجد المسجد مفتوح صلى، وإذا كان هناك عائق بسبب الأجواء يصلي في بيته، لا تجب عليه الجماعة في هذه الحالة. أم حسين من اليمن تقول عندي قريب كبير في السن يتيمم مع وجود الماء. يا أم حسين بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الرجل أسأل الله تعالى أن يبارك فيه وأن يحفظه، أخطأ خطأ كبير جدا، كيف يلجأ إلى التيمم مع وجود الماء؟ الماء التيمم ما يلجأ إليه إلا في حالتين، الحالة الأولى عدم وجود الماء، الحالة الثانية وجود الماء لكن في عجز عن استعماله، إما لمرض إما لبرد شديد مثل حديث عمرو بن العاص وقصة عمرو العاص في غزوة ذات السلاسل، أو لمرض ممنوع، نعم يلجأ إلى التيمم. أما قضية أنه والله يقول لا يشق عليه ولا يشق عليه، جيبوا له الماء إلى غرفته، جيبوا له الماء عند سرير النوم، جيبوا له الماء عند الكرسي الذي يجلس عليه مثلا، أما يتيمم هكذا هذا خطر. التيمم بدل عن الماء وليس أصل، ولذلك ما يلجأ إلى البدل إلا عند فقد الأصل أو العجز عن استعماله، ذكروا بهذا. وما مضى أسأل الله أن يغفر له ولا يقضي، لكن من الآن يبدأ بالوضوء. هدى من اليمن تقول أبي حلف على أخي إذا خزن القات بطلاق أمه، تقول وأنه أتى إلى زوجته وقال لها شوفي إذا خزن ابنك اعتبري نفسك أنك طالق. يا هدى من اليمن بارك الله فيك، أخطأ الوالد خطأ كبيرا حينما علق طلاق امرأته على تخزين ابنه القات، وما ذنب زوجته؟ يعني ما الذي ارتكبته زوجته حينما يعلق الطلاق عليها؟ وإذا هذا الولد ارتكب حماقة الآن وراح خزن، ماذا استفاد والدك؟ استفاد خراب البيت، خرب بيته ودمر أسرته وشتت أولاده، هذا كلام ما يجوز. كيف الآن زوج يطلق زوجته اللي مسكينة يعني غافلة ما تدري علشان ابنه يخزن القات؟ هل هذا 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 معقول؟ ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ولذلك أختي الفاضلة يعني لو اكتفيت بالأول قلنا ممكن يخرج على أنه يمين، أخرج الطلاق، أخرج اليمين مخرج الطلاق، عليك كفارة يمين. لكن أنت ذكرت جملة مهمة وهذا من أمانتك أنت، واشكرك على ذلك. لما جاء إلى امرأته وقال لها شوفي إذا ابنك خزن أنت طالق، إذا خزن الابن طلقت أمك، خلاص طلق، لأنه هذا ما يحتمل معنى آخر، ما يحتمل أي معنى آخر، ولا يمكن أن يخرج على أي شيء ممكن يذكره العلماء يعني تكون يعني مثلا تيسير لهذا المطلق. واضحة هذه، واضحة، وأكد هذا لما جاء إلى والدته وقال إن خزن فأنت طالق تطلق. ولذلك أنا أنصح هذا الابن اللي هو أخوك أن يتقي الله وأن لا يكون مسمار في نعش الأسرة وأن لا يدمر هذه الأسرة، لأنه إذا خزن طلقت أمك، نسأل الله العافية والسلام. وهذا كلام طبعا ممكن الوالد يذهب أيضا إلى القاضي أو يذهب إلى المفتي إذا كان عندكم مفتي هناك أيضا يعني يتأكد من المسألة. أبو حمزة من السعودية سامحني، وأمت الله أيضا من السعودية، غدا إن شاء الله أجيب على أسئلتكم لأن وقت البرنامج انتهى. طيب إن شاء الله غدا نلتقي على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.